بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد، برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأسأله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق وأن يسددنا في القول وفي العمل، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه حول أحكام آداب المجالس. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضى حديث حول أحكام وآداب ومسائل المجالس، وبينا كيف أن الله جل وعلا ذكر هذه الأحكام في كتابه، وأيضا بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان وشرحها وأوضحها وفسرها وكشفها للناس بما لا لبس فيه. وأشرنا إلى مجموعة ليست بالقليلة من أحكام المجالس، ومن أحكام المجالس أيضا ما يتعلق بعدم النوم في المجلس والناس فيه غير نيام، فنص العلماء على أن الإنسان لا ينام بين أناس يقظين أو جالسين مثلا، ولذلك هذا من الآداب، والمجالس ليست محلا للنوم. لكن إن كان أهل المجلس كلهم رغبوا في النوم أو جلسوا مثلا في هذا المجلس ليناموا فلا حرج في ذلك. أيضا ما يتعلق بخفض الصوت في المجالس وعدم رفعه، عندنا قاعدة عامة وهو أن المؤمن ينبغي له أن يخفض صوته وأن لا يجهر بصوته الجهر القبيح، لأن الله جل وعلا قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمسلم مطالب عموما بخفض الصوت وأن يتكلم بهدوء وبصوت مسموع. وفي المجالس لما يحصل يعني من الذين يجلسون من النقاش والحوار وكذا، قد يضطر البعض إلى رفع صوته رفعا بحيث يمكن أن يقال بأنه والعياذ بالله صوت قبيح، يعني يقال بأن هذا الصوت صوت قبيح. فيجب على المسلم أن يراعي مثل هذه الآداب وهذه الأخلاق. أيضا ما يتعلق بقضية استغلال المجلس في ما يقرب إلى الله عز وجل، ولذلك الناس لما يجلسون في المجالس إما يجلسون لمجرد الجلوس وشهوة الجلوس فقط ورؤية بعضهم لبعض، وإما يجلسون ل فائدة تعود عليهم في الدين والدنيا، وإما يجلسون على حرام. ولذلك المسلم مطالب بأن لا يضيع وقته في غير نفع، فالعمر يمر والأيام التي يقطعها إنما تمثل مراحل في سفره إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة في هذا الباب ترك المزاح باليد مثلا أو بالرجل أو بغير ذلك، لأن هذا يفضي إلى الإيذاء، وقد خصصنا حلقة كاملة فيما سبق في أحكام المزاح، وذكرنا المزاح المحمود والمزاح المذموم. ولذلك لا بأس بالمزاح باللسان بشرط أن يكون بالصدق، أما المزاح باليد مثلا فإن هذا مؤذي، وربما أوغر الصدور، وربما قاد إلى مفاسد كثيرة قد يجني مرها وحصادها الإنسان. كذلك ينبغي لمن يجلس في هذه المجالس أن يبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والسخرية بالأشخاص. مثلا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لأن هذه المجالس إن استولى عليها الشيطان دفعت إلى مثل هذه الأخلاق السيئة ومثل هذه التصرفات القبيحة التي والعياذ بالله تقود إلى جملة من المفاسد. أيضا ينبغي على الإنسان إذا جلس مجلسا ثم تحول هذا المجلس إلى مجلس شيطاني إن صح التعبير، فيه سب لله أو سب للنبي عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بالدين أو مثلا استهزاء بالصالحين، فيجب على الإنسان أن يغير هذا المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا لم يستطع بحيث أنه لا يستطيع الإنكار أو أنكر ولم يعني يستجب له، فإن الواجب عليه أن يغادر هذا المجلس غير مأسوف عليه، لأن الله تعالى يقول قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهنا لابد من التنبه إلى هذه المسألة الخطيرة، وللأسف الشديد كثير من الناس يجامل على حساب دينه فيجلس في مجالس تجد الطعن والسب في الله وفي الرسول وفي الدين وفي القرآن وفي الصالحين، فيبقى جالسا ولا ينكر ذلك. الواجب أن تنكر برفق ولين، تبين وجه الحق والصواب في بعض المسائل التي يعني إذا كان الكلام فيها فيه طعن في الله عز وجل أو في الرسول أو في الدين، فإذا استجابوا استجابوا، ما استجابوا لا يجوز لك البقاء. وانظر إلى قول الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر، لذلك ينبغي أن يسلك المسالك الشرعية في قضية تغيير هذا المنكر وفق الاستطاعة. إذا لم يستطع فليس عليه شيء، وأهم شيء أن يذهب مغادرا هذا المجلس. ولذلك يقول بعض العلماء وقد نبهت الآية عن التحذير من مجالسة العصاة، يقول إبراهيم النخعي إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله. كذلك من المسائل الهامة في مسائل المجالس عدم إفشاء أسرار المجلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة، وكان يقول إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة، ويتنبه المسلم مثل هذا الأمر. كذلك ختام المجلس بالكفارة الواردة في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا حقيقة بإجمال وباختصار مرورا على بعض أحكام وآداب المجالس من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الصحابية، وكذلك من خلال الآداب التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع الكتاب والسنة وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز جمع مال الزكاة وممن يمكنه المساعدة من أقاربي لسداد دين شخص من شخص قريب لي وبعلمهم؟ يقول مع ملاحظة أن هذا الشخص مبذر ومسرف ويقول دائما لا أملك مالا لأسدد به ديني، يقول أنا صاحب الدين وبحاجة لهذا الدين.
من الذي بحاجة للدين؟
يعني فضل الشيخ الذي يجمع مال الزكاة يقول أنا صاحب الدين من هذا المبذر المسرف وأنا بحاجة لهذا الدين، يعني يرجع لي ديني، يعني يجمع فضل الشيخ الزكاة له ومن أقاربه حتى يعطي هذا الشخص مال الزكاة حتى يرجع دينه.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للزكاة يستحقها الفقير والمسكين والغارم وبقية الأصناف الثمانية لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فمن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما بحق بشرط أن يكون الغرم بحق فإنه يستحق من الزكاة. الأمر الثاني يجوز للمسلم أن يعين أخاه المسلم في قضية تسديد الديون خاصة أو جمع الزكاة لمن كان عليه غرامة مالية أو دين في ذلك لقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وجاء في الحديث من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. بالنسبة لك أخي الفاضل كونك أنت صاحب الدين فإن المسألة فيها يعني شيء من التحفظ وذلك لأن جمعك لهذه الزكاة لغرض قبضك المال أو لغرض أن تجر نفعا إلى نفسك. ولذلك أنا أنصحك بعدم الجمع وإنما بدلالة الناس على هذا الفقير تقول لهم مثلا هذا يوجد فقير هنا يستحق الزكاة وتخبر أهل الإحسان وأهل اليسار بهذا فإن سددك من هذا الذي قبض فالحمد لله وإن لم يسددك فتبقى ذمته مشغولة لك بهذا المال ويجب عليه أن يبادر إلى سدادك ولا يتأخر عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي ينبغي بل الواجب عليه أن يسدد إذا قبض شيئا من أموال الزكاة أن يسدد أصحاب الديون والقروض التي يطالبونه بها.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ عن التأمين بشكل عام، التأمين الصحي وتأمين السيارات بنوعه الشامل وضد الغير، شو حكم فيهم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. نعم الشيخ، حكم التأمين الصحي وتأمين السيارات يقول الشامل وضد الغير.
الحمد لله. التأمين على قسمين من حيث الإجمال، تأمين تجاري وتأمين تعاوني تكافلي. أما التأمين التجاري فهو محرم، التأمين التجاري عموما فهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر، يشتمل عليه من الميسر، يشتمل عليه من الربا، عفوا من الميسر، يشتمل عليه من الغرر، وكذلك يشتمل عليه جملة لما يشتمل على جملة من المخالفات الشرعية. أما التأمين التكافلي التعاوني فهذا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية التي يذكرها العلماء فهو مباح، والتأمين التكافلي هو يقوم على المساعدة والمعاونة ويقوم أيضا على التبرع بالنسبة لصاحب المال، يقوم بالتبرع وفي هذا الأمر، وإذا أحب أن يأخذ ماله أخذه بعد حينما يشترط، يقول يشترط على الجهة هذه يرجع له ماله بعد حين، وإذا حصل له حادث أو حصل له شيء فإنه يعالج بالقدر الذي دفعه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم قنوت الإمام في صلاة الفجر وبشكل دائم؟
الحمد لله. القنوت في أبواب الفقه نوعان، قنوت النوازل وقنوت الوتر. أما قنوت الوتر فهو أن يقنت الإنسان في الوتر بعد رفعه من الركوع قائلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصبط الحسن بن علي على أن يقوله في بعد منتصف رمضان، بعد ما ينتصف رمضان يقول هذا الدعاء. هذا يسمى قنوت الوتر وهو سنة مستحبة، ومن السنة في هذا القنوت أن لا يواظب عليه الإنسان من السنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليه، ولأنه أرشد الحسن بن علي أن يقوله بعد منتصف رمضان. أما قنوت النوازل فهو مشروع، وذلك حينما تكون هناك نازلة في المسلمين كحرب أو كارثة أو بلاء أو شيء من هذا القبيل، يقوم ولي الأمر بتنبيه الأئمة المساجد بالقنوت مثلا لهذه النازلة في صلاة المغرب أو في صلاة الفجر، ويبدأ يقول لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم أو العظيم، لا إله إلا الله إلى آخره، ثم مثلا يدعو يقول اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين، اللهم نجي المستضعفين، أو يدعو على الظالمين مثلا اللهم أهلك الظالمين، أهلك كذا، حتى لو عينهم لا حرج كما عين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القنوت اختلف العلماء فيه هل هو على الدوام أم على أم لأمر طارئ. الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لأمر طارئ، يقنت لأمر طارئ بمعنى أنه لا يكون على الدوام والاستمرار، فإذا أنزلت مصيبة أو كارثة يقوم ولي الأمر فينبه الناس إلى القنوت. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه على الدوام، والمالكية يسرون في دعاء القنوت والشافعية يجهرون بذلك، يجهرون بذلك. ولذلك يا أخي الفاضل المسألة خلافية بين الفقهاء في مسألة القنوت في صلاة الفجر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا الشيخ يقول هل ربنا يضحك ومتى يضحك؟
الحمد لله. أولا عندنا قاعدة قبل الجواب على هذه المسألة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من الأسماء والصفات على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. هذه القاعدة الشرعية في هذا الباب. يقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، ويقول جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمسلم يثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من صفات الكمال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل. وأيضا ينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من صفات السلب أو النقص كصفة النوم والسنة مثلا والظلم، هذا كله ينفيه الإنسان عن الله عز وجل لأن الله نفاه. وكذلك ينفي كل ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا من صفات السلب أو النقص مما ورد مما صح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القاعدة العام. ولذلك هذه الأسماء والصفات من المسائل العظيمة، ولما يثبت الإنسان الاسم إنما يثبته مطيعا لله عز وجل ومطيعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وإثباته هذا ينبغي أن يكون إثباتا بمعنى لا بتفويض. فأهل السنة مثلا يثبتون الصفات هذه ويعتقدون بأن لها معاني، هي ليست جامدة، معاني، والمعاني هي الآثار في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق وفي الدنيا وفي الآخرة، تظهر آثار أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفات العلى في الدنيا والآخرة. بالنسبة لصفة الضحك ثابتة عن الله عز وجل في السنة النبوية، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أثبت صفة الضحك لله عز وجل. من ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا من اثنين، يقتل أحدهم الآخر فيدخلهم الجنة. وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام يضحك ربك من شاب ليست أو يعجب ربك من شاب، هذا حديث يعجب. وفي لفظ آخر يضحك ربك، ذكر حديثا طويلا في البخاري بأنه حينما يعجب من قنوط عباده وثم قال يضحك ربنا. ولذلك لما سمع بعض الأعراب الذين أتوا المدينة مسلمين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحدث يذكر صفة الضحك عن الرب، يقول لن نعدم من رب يضحك خيرا. فاستدل بأن ضحك الرب جل وعلا له آثار، وهي الرحمة، رحمة الله عز وجل والخير العميم. فلذلك أخ الفاضل صفة الضحك ثابتة، نثبتها لله جل وعلا من غير كيف، ونثبتها أيضا كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، وإنما نعتقد بأن صفة ثابتة، لكن كيفيتها لا نعرف كيفية هذه الصفة، وإنما نثبتها ونثبت معناها وهي آثارها، أن لها آثار وهي المعنى المقصود بهذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ يقول، يعني في السؤال كان خطأ مطبعي، يقول لست أنا صاحب الدين، يقول صاحب الدين بحاجة إلى هذا المال، يقول حيث أنه نحن نجمع الدين ونعطيه لصاحب الدين مباشرة، لكن السؤال يقول هل يجوز أن تصرف الزكاة لشخص مبذر لا يهتم بسداد الدين الذي عليه، بحيث أنه يقول ليس عندي شيء، ولكن يقول في الأصل عنده ويسرف ويصرف أيضا نقوده في أمور غير هامة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن كان مبذرا أو يستعمل أمواله في الحرام مثلا، فإن هذا لا يعطى من الزكاة، لا يجوز أن يجمع له من الزكاة، فالزكاة حق للفقير في مال الغني، وهذا المبذر هذا ليس بفقير، وهذا لديه سفه، ولذلك ما يعطى. نحن قلنا بأنه لا بد أن يكون الدين بحق وليس بباطل، يكون عليه غرم غرامات وغرم بحق وليس بباطل، ولذلك لا تجمع له إذا كان بمثل هذه الصورة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية جمعكم الزكاة وإعطاؤها للدائن مباشرة، هذا خطأ، هذا خطأ. الزكاة تجمع وتعطى للفقير، هو الذي يقبض صاحب المال الدائن، يقبضه المال، ولذلك لا يجوز لكم أن تأخذوا فتدفع مباشرة، وأن لا بد أن تدخل في ذمة المدين، ذمة هذا الفقير، وهو يقوم فيعطيها للدائن. بارك الله في الجميع.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل أعتبر عاق، وماذا أصنع إذا تطلب مني أمي أن أجلس وأدع زوجتي تجلس في مجلسهم الذي يكون فيه أخي وزوج أختي وأزواجهم؟
الحمد لله. الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تفهم الوالدة يعني الحدود، هذه حدود ما أنزل الله، حدود العلاقات، حدود المجالس، تفهمها بذلك، تبين لها بأن يعني وجود زوج الأخت هذا لا يسوق أبدا أن تجلس زوجة ابنها معه، فإن هذا من الأمور التي جاء الشرع بالنهي عنها. يعني أما إذا كان الإخوة في البيت يعني أكثر من أخ متزوجين ويحصل جلوس مع الوالدين مع احتجاب النساء، ما في بأس، لا حرج مع وجود الزوج وزوجته والزوج الآخر وزوجته ومحتجبات بحضور الوالدين، فإن هذا مما يقوي أواصر الصلة والرحم. أما أن يدخل طرف ثالث وهو زوج الأخت والوالدة تأمر ابنها بأن يجلس زوجته، هذا خطأ، هذا منكر، ما ينبغي. ولذلك تفهم الوالدة هذا، تفهمها بتقول بأن هذا رجل يعني هذا أجنبي ليس منا، والنساء يجلسن في مجلس خاص بهن والرجال يجلسون في مجلس خاص، أما هذا الخلط فهذا ليس من الدين في شيء. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. أخ راشد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
طيب الشيخ عندي رجال كبير أكبر مني، وهل يجوز يحبنا الرأس؟
أكبر منك في السن.
ويا يا رجال يحبنا الرأس، قلت ما يجوز علينا، لازم أنا أحبك على الرأس.
إن شاء الله.
وبعدين عندك الجنازة، هل تكشف عليه ويه ولا تحط يدين على رأسه؟
إن شاء الله.
إيه بعدين خصوص زيارة الأرحام، هل واجب عليك ولا لا؟
إن شاء الله.
يا الله.
جزاك الله خير أخ راشد. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ انا عندي سؤال بالنسبه للصلاه، يعني لما ينزل الامام يقول الله اكبر الماموم ينزل وياه مجرد ما يقول الله اكبر، ولا بعد ما ينتهي من كلمه الله اكبر؟
ان شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير بهزاع تسمع، ان شاء الله جابت الشيخ. نعم، نجيب فضل الشيخ على سؤال اخ راشد يقول اذا كان يعني شخص اكبر منه في السن قبله على راسه، هل فضل الشيخ في شيء؟
الحمد لله لا حرج، لا حرج. هو الأصل مثل ما قال بأن الصغير يقبل رأس الكبير، لكن أحيانا قد يكون بعض يعني من هو أصغر منه سنا أكبر منه قدرا من حيث العلم، من حيث العبادة، يعني من هذا الطريق فيقبل الكبير رأس من هو أصغر منه لهذا المعنى، احتراما لكونه من حفظة القرآن، لكونه من أهل العلم، هذا لا حرج في ذلك. نعم.
ايضا فالشيخ يقول حكم الكشف عن وجه الميت، او يقول تضع يدك على راسه او الجنازه.
الحمد لله، بالنسبه لكشف وجه الميت يجوز قبل الدفن لتقبيله، فاذا غسل ثم قبله اولاده مثلا، او مثلا قبله ابوه، فهذا لا حرج فيه، لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما توفي جاء ابو بكر فدخل فكشف الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينه وقال طبت حيا وميتا. أما كشفه في القبر ودفنه وهو مكشوف الوجه فهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. وأما لمس الميت بحيث يضع الحي يده على رأس الميت لعقيدة معينة، أو وضع يده على بدن الميت لعقيدة معينة، فهذه بدعة وهذا خطر. أما والله وضع اليد على الرأس لحمايته حينما يخرج مثلا من المغسلة، حينما يحمل إلى القبر لغرض حماية رأس الميت، هذا لا حرج، لكن وضعها على أنه عقيدة أو سنة هذه بدعة، ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ عصام، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ للعقيقة، هل هي نفس مواصفات الأضحية ولا لا مواصفات غير، وكم عمرها وكده؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني في الصلاة، قبل كده سمعنا في البرنامج عن بالنسبة لقراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام بالنسبة للصلاة الجهرية. لو دلوقتي لو الإمام ما خدش ما ادناش وقت بين الفاتحة وقراءة السورة اللي بعد منها، هل نقرا الفاتحه ولا رايت الامام كافيه ولا
ايه؟ ان شاء الله.
تمام يا شيخ،
جزاك الله خير.
تمام في الصلاه شيخ.
نعم تفضل تفضل.
بالنسبه يعني بعض الاشخاص تلاقي فتح لمغزى رجله اكتر من اللازم، يبقى جايب رجل التاني من هنا ولازم يجيب رجل التاني من هنا، وبعض الاشخاص بتبقى ضمه رجليها خالص، فيا ريت نصيحه من الشيخ بس.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير عصام، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ.
سؤال، نعم.
الشخص يعمل كثير من حسنات، يبني مساجد او بس ما يقدر يروح حج، فمثل انا مره واحد سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا الشخص مستطاع ولم يذهب الى حج فيموت أو يقوم يوم القيامة مع نصارى واليهود أو كذا، أو بعض من أنبياء عليه السلام، فما حكم بذلك وما هو وعيد؟ هل هذا حديث صحيح أم غلط؟ وما هي ترجيه وكيف توجيه؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد.
شكرا.
حياك الله. فضل الشيخ الأخ راشد سأل عن حكم زيارة الأرحام والأقارب.
الحمد لله، أولا صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة، ومن صلة الرحم الزيارات، من صلة الرحم الزيارات، فهذا مما يعني هو من مظاهر صفة الرحم، الزيارة والمساعدة والشفاعة والسؤال وعيادة المريض ومساعدة الفقير منهم، لذلك الزيارة هي أحد أنواع صلة الرحم. نعم.
وزاحف الشيخ يقول متى ينزل المأموم للسجود مثلا أو الركوع؟ عند بداية التكبير، تكبير الإمام والانتقال، أو عندما ينتقل الإمام، أو عندما يصل الإمام للركن؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم لا ينزل إلى السجود حتى يضع الإمام رأسه على الأرض ساجدا، لأن هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض، هذا هو المشروع. نعم.
الأخ الصام فالشيخ سأل عن العقيقة، يقول هل هي نفس شروط ومواصفات الأضحية وتختلف؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للعقيقة كالأضحية تماما، من حيث السن المعتبر ومن حيث السلامة من العيوب، حيث السلامة من العيوب، وتذبح السنة يوم السابع من الولادة أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، هذه السنة في ذلك. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، هل يقرأ الفاتحة وإذا لم يسكت الإمام بعد الفاتحة لم يدع له مجال أن يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟
الحمد لله، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو شرع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة من القرآن فيقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، وقد جاء هذا الحديث في معرض أمر حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب. نعم.
الأخ أصام أيضا فالشيخ سأل أو يريد فالشيخ منكم توجيه نصيحة بالنسبة لبعض الأشخاص، يقول في الصلاة واقف يقول يفتح رجله كثيرا، والبعض يضم رجله أيضا، يعني مبالغ في ضم الرجل، يقول فالشيخ يريد منكم توجيه هذا الأمر.
الحمد لله، كلا الحالتين طبعا يدخلان في ضمن الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين، ولذلك ينبغي للمصلي أن يبتغي بين ذلك سبيلا، فلا يفرج رجليه بحيث أنه يختل توازنه، ولا يجمع قدميه بحيث أيضا يختل توازنه ويحدث الفرج، والسنة أن يقف وقوفا بحيث يعتمد على عقبيه فينصب البدن انصبابا كاملا على عقبيه، هذه السنة وهذا هو هذه الصفة التي يكون عليها المصلي. نعم.
الأخ محمد فالشيخ يقول يعني الشخص يعمل الحسنات والطاعات لكن يقول لا يستطيع أو لا يذهب إلى الحج، يقول إذا يعني لم يذهب إلى الحج هل ورد أنه يعني يموت يهودي أو نصراني؟
الحمد لله، ليس في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تذكر آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب، فقد ورد عن عمر وعن علي أنهما قال، يقول عمر لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة يعني غنى ولم يحج فليضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويروى عن علي رضي الله عنه قال من كان قادرا ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا يا أخ الفاضل على سبيل التغليظ والتشنيع على من ترك الحج مع القدرة وليس على سبيل الحقيقة، يعني لا يكون يهودي ولا نصراني ولا يكفر، لا، وإنما هذا من النصوص التي فيها التغليظ والتشنيع والتبكيت لهؤلاء الذين يتساهلون في قضية الحج.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم الشريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول إذا أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام بعد الرفع من السجود، إذا أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام يقول بعد الرفع من السجود هل نأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية أم نكتفي بالتشهد؟
الحمد لله، من أدرك الإمام بالتشهد الأخير فإنه يجلس معه ويأتي بالتشهد كاملا حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعات التي فاتته، يعني يأتي بالصلاة من أول. نعم.
أيضا الشيخ هنا تسأل تقول دخلت على أبنائي وهم يلعبون لعبة إلكترونية، فتقول حلفت أن لا أتي بهم إلى بيت أبي مرة أخرى، فتقول قال أخي أن يعني هو الذي يعني أمرهم بهذا الأمر باللعب.
لعب ماذا؟
باللعب في اللعبة، الآن تشغيل اللعبة. يعني فضل الشيخ كان يعني فهمت من السؤال أنها أخطأت، يعني ظنت أن هم من يعني شغل اللعبة ويلعبون، يعني تبين بعد أن حلفت أن يعني الأخ هو الذي أمرهم، أخوها هو الذي أمرهم ب.
طيب وحلفت على ماذا؟
حلفت لا تذهب بهم إلى بيت بيت أبيها مرة.
على العموم الحمد لله، على العموم هي تكفر عن يمينها وتأتي الذي هو خير، ما دام أن حلفت على منع شيء هو مشروع في أصله فالذهاب بهم فتكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين وتذهب بهم. نعم.
جزاك الله خير يا الشيخ. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز، سؤالي عن سب الذات الإلهية. في شخص صديق إلي هو سبق من عام تلفظ بلفظ سيء سب الذات الإلهية عن نفسه، السنة هاي يعني من فترة كمان عاد نفس الفعل عن نفسه تعنيف بكلام، و وبعث له مقاطع صوتيه لمشايخ وكذا كنصيحه ودعوه، بعدين اني قاطعته. بدي اعرف شو حكم سب الذات الالهيه بالشريعه على الشخص نفسه، يعني هو حكم زوجته. يعني في بعض الناس يقولون انه تطلق زوجته ممكن، او يخرج من ملك الاسلام او يتوب.
ان شاء الله، إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح ان شاء الله محمد.
نعم
استاذ الكريم، في شغله ثانيه، يعني اني شو علي، شو الدور اللي علي اني بالنسبه لي غير اني انصحه هيك نصيحه وابعث له مقاطع صوتيه لفضلاء امثالكم؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله
يعني انا كمان هجرته، يعني بعد الفعل هاي بعد ما عملت النصيحه وهجرته، علي شيء من هجره؟
وان شاء الله. واضح ابو محمد،
جزاك
الله خير. تسمع ان شاء الله رد الشيخ.
ان شاء الله،
الله يحفظك، بارك فيك، حياك الله. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أسلمك، عندي والد توفى تقريبا 20 سنة،
الله يرحمه،
وأنا كنت ساهمت بجمعية السيادين، يعني ما ندفع روحي يعني عمده، ويطلع أرباح سنية 1000 1100 1000 المبلغ هذا أنا ما أعطي بين أخوتي، يعني أخذ فيه ماي ووزع السادة وأعطي الفقراء. أشتري بهذا الفائد بأرباح ماي أو يعني فقراء ووزع بيها المساعدين كل سنة كده.
هل نعمل الألف ومية هذه لوالد؟
وقات 1100 وقات
للوالد هذه؟
ها؟
لوالدك هذه من الجمعية؟
هي هذا المساعد باسم أبوي الله يرحمه.
إن شاء الله.
أرباح سنوية.
وأنت تأخذ تشتري به ماء ويعني أمور للمسجد من غير علم الورثة أو مع علم وافقة الورثة؟
يعني ما بالله، يعني أنا مساعد مش هذا، أنا دام مساعد دفعت رسوم من جيب يعني مو من سببي، يعني فهمت روحي بس حب اسمه.
لا أنا أقصد هذه الأموال التي يعني تتصدق بها، ويعني هذا مع علم الورثة وموافقتهم أو غير علم.
جد ورثة عاد ما في معنى للنيابة قصدي يعني، بس ما أقصد يعني إنك لا نعطيك مزمار تنزل إن يعني موجود كلب وهذا أرباح وجهة سوية، يعني أنا المدافع رسوم أدافع المبلغ أول.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد الشيخ عبد الله.
جزاك الله خير.
حياك الله.
لا في
الشيء ذاك ما مشكلة، أخبر سعادة حتى على حاجة ذاك. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. نجي في الشيخ محمد يقول سب الذات الإلهية، شخص تلفظ بذلك بعد عام يقول عاد ورجع إلى نفس اللفظ، ويقول قاطعته وهجرته، ويقول هل هناك يعني أمور يعني تترتب على ذلك تطلق زوجته أو يخرج من الملة، ويقول حكم في مقاطعته، ويقول ما الدور الذي عليه أيضا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لسب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب القرآن كفر بالله رب العالمين، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بمعنى أنه لا يكون مكرها مجبرا على ذلك، مثلا بحيث أنه مثل ما حصل لعمار بن ياسر حينما غرقوه بالماء وقالوا له أمروه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرفض ثم استسلم لما كانوا يغرقونه، فرجع حزينا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما وراء، قال ما زلت حتى كذا، فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فعد، فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وأما من سب الله اختيارا والعياذ بالله أو يسبه لأدنى أمر، فهذا هذا هذا كفر، ولا يصدر هذا إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، نسأل الله العافية والسلام، لأن جرت طبيعة البشر وفطر البشر أنهم يعظمون الله جل وعلا، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وفاجرهم، كلهم يعظمون الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد حتى حتى من يشرك بالله تجد لديه من التعظيم لله عز وجل الأمر الذي يمنعه من أن يسب الله، قد يشرك به لكن ما يسب الله عز وجل، كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والفطر مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا، فكيف بالمحسن العظيم جل وعلا وتقدس الذي أحسن إلى عباده خلقا وإيجادا وإنعاما سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي الفاضل هذا الرجل لا يصلح معه الفتوى، وإنما يعرض على القضاء، بمعنى أنه يجب على زوجته أن تمتنع عنه وتذهب به إلى القاضي، فالقاضي الشرعي يعرض عليه مثل هذا الرجل، هو الذي ينظر في حاله، لأن القاضي ليس كالمفتي، القاضي مجبر والمفتي مخبر، والقاضي يدرس هذه القضية دراسة مستوفية من جميع الجوانب ليرى هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أم لا، هل هذا مثلا هل تخلف شرط من الشروط التي توجب كفر هذا الرجل، هل هناك مانع من الموانع، شيء من هذا القبيل. ولذلك القاضي هو الذي يحكم في هذه القضية وليس المفتي، لكن المفتي يخبر، المفتي مثل ما نقول نحن الآن سب الله كفر، لكن أحيانا قد يسب رجل ولا يكفر عند القاضي، بمعنى يوجد تخلف للشروط أو وجود موانع، وعلى الزوجة أن تمتنع عنه، ما دام أن الزوجة تستمع إلى سبه لله والعياذ بالله لأدنى سبب تمتنع عنه، تقول له اتني بفتوى أو نذهب أنا وإياك إلى المحكمة، ولا يجوز لها أن تتساهل بتركه بمثل هذه الصورة، لأن هذا والعياذ بالله يكون مشاركة له في الإثم. والله جل وعلا ماذا قال؟ يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهنا قول إنكم إذا مثلهم. وأما بالنسبة لك فالواجب عليك يا أخي الفاضل هو نصيحته، وعليك أن تجلس معه جلسة تذكره بالله وتخوفه بالله وتبين له خطورة ما يتفوه به من هذا الكلام الكفري والعياذ بالله الممحوظ بالنفاق والكفر، نسأل الله السلام والعافية، وتبين له بأن الاستمرار في مثل هذا الأمر لا شك أنه يعرضه لسخط الله وعقوبة الله، وما يدري متى يلقى الله جل وعلا، فعليه أن يباشر بإحداث توبة إلى الله عز وجل وأن يندم على ما سلف وكان، وإذا استجاب فالحمد لله وباب التوبة مفتوح، ربنا جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا تاب وأناب وعرف، قد يكون عاش في بيئة والعياذ بالله مشهورة بالسب، أو عاش في منزل أو بيت مريض موبوء بهذا السب وهذا المرض الشيطاني والعياذ بالله، فهنا يذكر يعلم ويخوف، إن استجاب الحمد، إن لم يستجب لا يجوز لك موالاته ولا يجوز لك السلام عليه ولا يجوز لك الجلوس معه، ومثل ما ذكرت يجب بغضه وكرهه والتحذير منه والنفرة من مجالسته وعدم أكل ذبيحته، ويجب على زوجته أن تفارقه وأن ترفع أمرها إلى القاضي إذا استمر في هذا السب وفي هذا الشتم وفي هذا اللعن. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا ابو فهد، تفضل.
السلام عليكم يا اسحاق.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو فهد.
الله يخليك.
الله يبارك فيك
شيخ عزيز فرحان.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم، كيف حالك؟
مرحبا مرحبا.
انا كان عملت عمليه في مستشفى،
ايه،
5 ايام، اليوم كان خروج تبعي. بس هذه 5 ايام ما صليت ابدا، كان نجاسة ومش عارف التبول وشغلات.
ان شاء الله
اللي خليك هايدي وما
أبقى. جزاك الله خير ابو فهد، ان شاء الله. شكرا. الله
شكرا،
يعطيك الصحة والعافية، ان شاء الله تسمع جهد
الشيخ. شاء الله.
الله يبارك فيك، حياك الله. ابو عبد الله فضل الشيخ يقول توفي والده من 20 سنة، له اسهم في جمعية الصيادين، يقول يعطونه 1100 درهم، فيقول اخذها واشتري بها ماء وزعها على الفقراء او على مساجد او غيره، صدقات وغيره.
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الأسهم، هذه حق للورثة وليس حق لك ولا للميت. فإذا كان الورثة قد اتفقوا جميعا على أنك تخرج هذه الأسهم وتجعلها صدقات لوالدك، فالحمد لله، طيب، هذا شيء تشكرون عليه جميعا. أما إذا كان الورثة لا، ما عندهم علم بهذا، فيجب أن تعلمهم، أو مثلا بعضهم يحتج وبعضهم يعترض، فهنا يجب عليك أن تعطي كل ذي حق حقا، لأن هذه من جملة التركات.
وفاد الشيخ يقول جرى عملية في المستشفى 5 أيام، يقول لم أصلي، اليوم خرجت، يقول يعني لم أصلي بسبب البول الموجود والنجاسة وغير ذلك، كيف أقضي هذه 5 أيام؟
الحمد لله. أولا أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر وأن يرفع لك الدرجة وأن يعلي لك المنزلة، الحمد لله على السلامة. والمسلم مبتلى، وهذه الابتلاءات فيها خير في النهاية للمسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه، ويقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، فالحمد لله على السلام. الأمر الثاني، أخطأت يا أخي الفاضل خطأ كبيرا حينما تركت الصلاة في هذا الوقت، الصلاة ما تترك بارك الله فيك، لا في الحضر ولا في السفر ولا في الصحة ولا في المرض ولا في الحال التي أنت عليها، أن تقول والله أنا عملية ونجاسة وكذا، تصلي بارك الله فيك على القدر الذي تستطيع. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، ما تترك ما دام أنك صحيت من البنج ووعيت من العملية وجلست، يجب عليك أن تصلي. نقولك تستطيع الوضوء، تقول ما أقدر، نقولك تتيمم، تقول ما أقدر، تصلي على الحالة اللي أنت عليها. نقول لك تطهر من النجاسة مثلا، نظف ثيابك، تقول والله ما أقدر، نقول لك صلي على الحالة التي أنت عليها. وهذا فيه إشارة إلى عظم الصلاة وأن الصلاة ما تترك. على العموم، ما دمت أنك ما تعرف هذا الأحكام، عليك الآن بقضاء هذه الصلوات مرة واحدة إذا استطعت، اليوم مثلا بعد المغرب وبعد العشاء، تشوف اليوم الأول تنويه، تبدأ من أول صلاة بعد العملية، أول صلاة تركتها وتصليها تقضيها، وتنوي اليوم الثاني والثالث وهكذا إلى اليوم الأخير تصلي، إذا قدرت اليوم جيد، إذا ما قدرت صلي اليوم اللي تقدر عليه، وبكرة مثلا في الضحى ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء تكمل الباقي، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل فضل الشيخ أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، قل هل يجوز السلام باليدين لغير المحارم من فئة كبار السن؟
الحمد لله. المصافحة تكون باليد الواحدة، يصافح الرجل بيمينه الآخر بيمينه، هذه المصافحة. أما وضع اليدين هكذا فهذا ما كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وأن الشكر موصول لفريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلمان العسكر، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.